أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن قلت اتضح لدينا في المباحث السابقة أنه لا إشكال في جواز التقليد من المجتهد الانفتاحي، وأما الانسدادي ففي غاية الإشكال. في المقام يطرح الماتن رحمة الله عليه وجهين لإثبات أن المجتهد الانفتاحي أيضا لا يجوز تقليده، وأن الإشكال لا ينحصر بالانسداد. أما الإشكال الأول فحاصله أن المجتهد والفقيه يبحث عن حجية شيء شرعا، وغاية ما يتوصل إليه هو إثبات الحجية. ما عندنا شيء أعلى من هذا، غاية ما يتوصل إليه الفقيه يثبت الحجية. عليكم السلام. فطارة نرجع الحجية إلى جعل تكليف شرعي، فمثلا حجية خبر زرارة الحاكي عن حرمة لحم الأرنب مرجعه إلى إثبات حرمة ظاهرية على وفق ما يخبر عنه زرارة. إذا كانت الحجية بهذا المعنى فهذا يعني أن الفقيه عالم بالأحكام الشرعية. غاية الأمر الأحكام الشرعية ظاهرة. فالرجوع إليه حينئذ يكون من مصاديق رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام، فلا إشكال حينئذ. لكن قد ثبت في محله أن المصنف يرى بطلان نظرية جعل الحكم المماثل، ويقول بنظرية أخرى. وهي أن جعل الحجية لا يستتبع جعلا لأحكام تكليفية، وإنما الحجية المجعولة تستتبع حكم العقل بماذا؟ بالتنجيز والتعذير. وعليه فالمجتهد العامل بالطرق والأمارات لا علم له بالحكم الشرعي مطلقا، لا بالواقع، وهو واضح. واضح ليش لا علم له بالواقع؟ لو كنت عالم بالحكم الواقعي لم تذهب إلى الطرق والأمارات والأصول. ولا بالظاهر لفرض أن الحجية المجعولة لا نقول باستتباعها لحكم ظاهري. فإذا لا يصدق على المجتهد وإن كان انفتاحيا أنه عالم بالأحكام الشرعية، فلا يكون الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم، بل هو جاهل بالأحكام الشرعية. وعليه فلا فرق في الإشكال بين الانفتاح والانسداد، فالتقليد ماذا؟ ممتنع. مجتهد إما انفتاحي وإما انسدادي. هذا هو الوجه الأول للقول ببطلان التقليد في الواقع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه نسلم بأن جعل الحجية لا يستتبع أحكاما تكليفية، ونسلم أن رجوع الجاهل إلى المجتهد ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام، لكن الذي لا نسلمه هو أنه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا، فإن المجتهد الانفتاحي وإن كان جاهلا بالأحكام الواقعية والظاهرية، لكنه عالم بموارد قيام الحجج الشرعية. وهنا فرق جوهري بين الانفتاحي والانسدادي. ف
فإن الظن المطلق على الانسداد حجة ماذا؟ حجة شرعية أو لا؟ بناء على الكشف حجة شرعية. فإن الظن المطلق بناء على الانسداد الكشفي حجة شرعية، لكنها حجة لمن؟ لمن قام عنده الظن. فلا يصح الرجوع إليه. واضح الكلام؟ لكن الظن الخاص بناء على الانفتاح، انفتاح لا نتكلم عن مطلق الظن، نتكلم عن الظن الخاص، كخبر الثقة المخاطب بدليله مطلق المكلف، إن جاءكم فاسق بنبأ ليس للمجتهد، للجميع. ولكن بما أن الذي يلتفت إلى موارد قيام الحجج وشرائطها وخصائصها هو المجتهد، فهو عالم، فيكون الرجوع إليه من الرجوع إلى العالم. واضح الكلام؟ فإذن الانسداد والانفتاح ليسا من باب واحد، فما في بعض الحواشي أن العلم بموارد الحجج هذا حاصل وين؟ في الانسداد بناء على الكشف. هذا غفلة عن الإشكال المتقدم في الانسداد، أنه صح هو حجة شرعية، لكن لخصوص من قام عنده الظن، بخلاف صدق العادل. صدق العادل للجميع. واضح هذا الكلام؟ إيه لا شوف سيدنا، نحن لا، أنا لم ينكر المصنف وجود مجتهد. الكلام ليس في أنه هل يوجد مجتهد أو لا يوجد، يوجد مجتهد. الكلام في أنه هل يكون تقليده من رجوع الجاهل إلى العالم، هل يجوز التقليد؟
هذا عالم بالموارد الخاصة،
صح،
المحصل للظن،
صح،
عالم مو عالم بالموارد الخاصة،
صح،
20 سنة
صح. فلذا جاهل يرجع، لذا جاهل يرجع إلى العالم في الانفتاح، في الانفتاح، في الانسداد هو عالم بالموارد، لكن المفروض أن مقدمات الانسداد تثبت حجية الظن عند لمن؟ بخصوص من قام عنده الظن، وليس لكل أحد. بينما دليل حجية خبر الثقة يثبت حجية خبر الثقة لكل أحد. واضح هذا الكلام؟ هذا الفرق بينهم. هذا الوجه ماذا؟ الأول. نقرأ: إن قلت حجية الشيء شرعا مطلقا، يعني انفتاحا وان سدادا، لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم ولو ظاهرا كما مر تحقيقه، لأننا نرفض نظرية جعل الحكم مماثل، وأنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدم الإصابة، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه على المجتهد أيضا رجوعا إلى الجاهل. المفروض أنه ليس عالم بالأحكام لا واقعا ولا ظاهرا، فضلا عما إذا سد عليه. قلت: نعم، إلا أنه عالم، وليس عالما بالأحكام، لكنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام،
فيكون من رجوع الجاهل إلى العادة. واضح؟
يعني المصنف
يعني
سلم بأن ما عندنا الأحكام الفقهية لا يمكن أن يسأل الأحكام واقعية ولا باطنية. بلى. مع أنه المصنف في الأول في التعريف للأصول، يعني لم يقوى
على
المنهج
استنباط
الحكم الشرعي.
بلى.
الحجية
لا قد يحكم ظاهري سواء قلنا أن الحجية. هذا بحث آخر سوف يأتي في الإشكال.
العملية نفسها أحكام ظاهري نفسها.
أي في الأصول العملية الشرعية الأمر كذلك، لذا المصنف أصلاً لم يطرح فيها الإشكال. طرحه في الأمارات اللي هو الإشكال الأول، والإشكال الثاني طرحه في الأصول العقلية، أما الأصول الشرعية مفروغ عن كونها أحكاما ظاهرية.
دعوة غريبة يعني مصنف فقير ما يعني لا يمكن أن لا أحكام ظاهرية ولا أحكام واقعية.
نعم.
سلم هذا الإشكال يعني
ظاهره هكذا
يعني هذا ما يتناسب مع ما ذكره سابقا.
نعم. كيف؟ ها؟
جاي تستدرجني إلى أمور.
نعم. أما الوجه الثاني فحاصله أن رجوع العامي إلى الفقيه لا ينحصر بموارد قيام الحجج، إذ أنه في كثير من الموارد تفقد الحجة على الحكم الشرعي، وعند فقدها يرجع إلى ماذا؟ الأصول العقلية. وفي الأصول العقلية لا يوجد جعل لحكم واقعي ولا لحكم ظاهري، مجرد تحديد ماذا؟ الوظيفة بنظر العقل. فلا يصدق رجوع العالم إلى الجاهل. يجيب رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن رجوع العامي إلى الفقيه في موارد فقد الحجج والأمارات إنما هو في خصوص إخباره عن فقد الأمارة، لأن الإخبار عن فقد الأمارة لا يكون مجرد عمل حسي، بل يبتني على الحدس. إذ أن الأمارات الموجودة مضافا إلى تتبعها لا بد من النظر وين؟ في دلالتها. وكثيرا ما يحتاج البحث الدلالي إلى إعمال قواعد لا تتأتى إلا للمجتهد. فمن هذه الناحية المجتهد بالنسبة للعامي عالم، فعندما يخبره بعدم الحجة حينئذ يكون تعيين حكم العقل موكولا لمن؟ للمقلد، للعامي ذاته. فمثلا في من اشتبهت عليه القبلة، العامي يرجع إلى المجتهد للبحث عن ماذا؟ عن وجود حجة شرعية فيخبره بعدمها، فحينئذ لا بد للعامي أن يستقل بما يحكم به العقل في المقام من الاحتياط أو التخيير، ولو كان استقلاله برجوع المستخبر إلى الخبير ليوضح له المطلب. التفت لهذه الإضافة، غير موجودة في كلام المصنف لكنها ضرورية. يعني الآن ولو كان استقلاله عن طريق رجوع المستخبر إلى الخبير، يعني يسأل المجتهد فيشرح له فيستقل عقله. لا هذا رجع إليه أولا. شوف الآن في هذا المورد اشتبهت علي القبلة أنا العامي، رجعت إلى الفقيه قل له ما الحكم؟ قال والله ما في حجة شرعية. فأرجع أنا في مورد عدم الحجة الشرعية، عقلي بماذا يحكم؟ بالاشتغال أم بالتخيير أم ماذا؟ ستقول لي ليس كل عامي كذلك لا يستطيع. أقول يمكن أن يذهب إلى الفقيه لا من باب التقليد، من باب ماذا؟ الاستعلام بالنسبة لهذا المورد. اتفقنا؟
والله شو السؤال يسأله؟
اللي تريد أنت شوف.
والله أن هذا عنده عقل.
إيه.
يروح ينفتح عقليته.
لا شوف. عنده عقل صحيح لكنه قد يكون غافل.
كل سنة شو رأيك والله؟
إيه. فيشرح له المطلب، يبين له. فإذا عقله استقل بذلك بعد تبيين الفقيه فالحجة هو عقله، حتى لو كان على خلاف استقلال عقل الفقيه. هذا ما يرتضيه المصنف. يقول إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عند المجتهد التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ليس إلا الرجوع إلى الجاهل. لنفترض هكذا أنه الموارد التي لا تجري فيها الأصول الشرعية.
كل موارد فيها أصول شرعية. لا. 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 لأن مجال الأصول محدد.
لا.
أما تكليف أو مكلف.
في موارد دوران الأمر بين المحظورين صاحب الكفاية اختار جريان البراءة العقلية دون البراءة الشرعية.
إذا جرى أصل شرعي ما تصل في النتيجة.
لا صحيح، لا تصل النوبة.
ما نحتاج إلى أصل عقلي في النتيجة، يعني ما تصل النوبة.
هذا ليس دائما، ما قاعد أجاوب أنه في بعض الموارد مثل في دوران الأمر بين المحظورين الكثير يقولون بعدم ماذا؟ وصول النوبة إلى الأصول الشرعية لا تجري. في أطراف العلم الإجمالي أصل البراءة الشرعية تتعارض عند الشيخ الأنصاري، الاستصحاب لا يجري لتعارض الصدر مع الذيل. يعني لذا أنا قلت كأن الأصول الشرعية عند المصنف مفروغ عن جواز الرجوع فيها لأن علم بالحكم ولو ظاهرا. قلت رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك. ليش؟ لأنه كثيرا في الاطلاع نحتاج إلى دراسة المداليل، لأنه في بعض الأحيان شوف في بعض الأحيان بيكون كلمة على تفسير تكون ناظرة إلى هذا المورد، وعلى تفسير ليس لها ربط بهذا المورد. خب، فهذا لا يستطيع أن يعرفه إلا الفقيه. إذا الفقيه وصل إلى أن هذه الكلمة ليس لها ربط فيخبر بأنه لا يوجد حجة شرعية. قلت رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل الاطلاع على عدم الأمارة الشرعية فيها، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك. وأما تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط، المقصود من البراءة هنا البراءة العقلية والاحتياط الاشتغال العقلي، فهو إنما يرجع إليه. فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده فافهم. نحن نسأل صاحب الكفاية أنه في رسالتك العملية أنت تخبر عن الأحكام الشرعية أو تخبر ماذا؟ عن عدم وجود أمارة. التفتنا، هذا بحث، مجرد بحث نظري لم يلتفت فيه إلى الواقع الخارجي. والجواب عن هذه الشبهة، وهي هذه شبهة معروفة عادة في بحث الخارج، طرحنا معظم هذه الشبهات تحت عنوان شبهة الإفتاء والاستفتاء في مباحث القطع. المهم، بعد ذلك الساعة كم؟ نعم، بعد ذلك يتعرض الماتن لمبحث جديد من المباحث المترتبة على الاجتهاد المطلق، نفوذ حكمه في حق غيره. والبحث عن ذلك طارة إذا كان القاضي المجتهد انفتاحيا، وأخرى إذا كان انسدادي. أما على القول بالانفتاح فيصدق على القاضي الانفتاحي أنه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. في مقبولة ابن حنظلة وفي معتبرة ابن خديجة عندما سئل الإمام عليه السلام عمن يرجع إليه في القضاء في التنازع في رفع الخصومة، قال هكذا. والمجتهد انفتاحي يصدق عليه أنه روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وما شاكل ذلك من العناوين. بلى، سوف يأتي. أما بناء على القول بالانسداد فحصر الماتن البحث بماذا؟ بالمبنى الصحيح في الانسداد على تقديره، وهو مبنى الحكومة، يعني لم يتعرض لمبنى الكشف. فالمسألة محل إشكال لعين ما تقدم سابقا، وأنه لا يصدق عليه ممن يعرف
الأحكام. هناك محاولتان لتصحيح قضاء المجتهد الانسدادي. المحاولة الأولى التمسك بالإجماع المركب، حيث إن الأمة منقسمة إلى قسمين: من يقول بنفوذ قضاء المجتهد مطلقا، وبين من يقول بعدمه مطلقا. فالتفصيل بين الانفتاح والانسداد إحداث لقول ثالث، وهو المنفي بالإجماع المركب. واضح المحاولة الأولى؟ الجواب عن ذلك واضح، فإن الإجماع المركب تارة يرجع إلى عدم القول بالفصل، وأخرى يرجع إلى القول بعدم الفصل. ومرارا شرحنا هذا الاصطلاح. والأول تحققه في المقام وإن كان وجيها، إلا أنه ليس بحجة. ليش؟ لأن الإجماع المركب لا يكون حجة إلا إذا رجع إلى الإجماع البسيط، وهو قول بعدم الثالث. هذا حينئذ يكون اتفاق على عدم الثالث، لا مجرد عدم وجود ثالثا. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية تتوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى أن إضافة الجمع إلى ضمير المتكلم أحكامنا تدل على ماذا؟ تدل على الاستغراق، أي عرف كل أحكامنا. وهذه المسألة وهذا الأمر غير مراد قطعا، لأن معرفة كل أحكامهم لا تتأتى لغير المعصوم، فلا بد من التصرف فيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الفقيه الانسدادي حتى على الحكومة عنده علم بمجموعة من الأحكام، وهي الثابتة لماذا؟ بالضرورة، بالأجماعات، بالتواتر، بالأخبار المحفوفة بالقرائن وما شاكل ذلك. فهو في الجملة ماذا؟ يعرف أحكامنا. وبما أنه لا بد أن نرفع اليد عن العموم الاستغراقي ونتنزل إلى معرفة أحكامنا في الجملة، فالفقيه الانسدادي ماذا؟ كذلك. واضح هذا الكلام؟ يبقى إشكال ونختم فيه البحث. حاصله أنه ورد في المقبولة فإذا حكم بحكمنا، بما أننا من المخطئة فالقاضي قد يحكم بحكم لا يصدق عليه أنه ماذا؟ حكمهم. ففي كل مورد نشك لا يجوز التمسك بذلك عليكم السلام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. واضح الكلام؟ وبالتالي لا يبقى دليل على نفوذ حكمه، أن كل مورد يحكم به القاضي نشك هل هو حكم أهل البيت أم لا، لأننا من المخطئة. واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن عليه عن هذا الإشكال بما حاصله، يعني التفت قبل الجواب أن الحكم حكم القاضي في الأعم الأغلب يكون في موضوعات خارجية، فيقول هذه الدار لزيد، ولم يوجد عند أهل البيت قالوا هذه الدار لزيد حتى يكون حكم بحكم. واضح؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن في الكلام نوعا من الإسناد المجازي على طريقة هزم الأمير الجندة باعتباره السبب الآمر، كذلك في الحديث فإن باعتبار أن القاضي منصوب من قبلهم عليهم السلام فبسبب ذلك يصبح الحكم الصادر منه يصح إسناده ماذا؟ إليهم مجازا. واضح الكلام؟ واضح؟ كيف؟ لا الآن هذا الإشكال بماذا؟ لا الإشكال ليس في عرف حلالنا وحرامنا، هذا انتهينا منه. إشكال في ماذا؟ أنه فإذا حكم بحكمنا، من قال أن هذا حكم الله؟ نقول خب هذا بالنتيجة مجتهد، والمجتهد في نصب عام له واحد من وظائف الاجتهاد ماذا؟ أنه منصوب قاضي. واضح؟ فهو قاض. بما أنه هو منصوب قاض عندما يقول هذه الدار لزيد فكأنه ماذا؟ الإمام قال هذه الدار لزيد، ننسبها إلى الإمام لأن الإمام نصبه، كما تقول قتل يزيد الحسين عليه السلام.
السؤال نصب من؟ من عرف؟
نسب القاضي.
كيف نصب؟ أي قاضي؟
المجتهد.
من هو؟
أي المجتهد مطلقا، سواء كان انفتاحيا أو انسداديا. فبما أنه نصبه فيقال له، لأنه يعني كان في مانع أنه هذا لا يقال له حكم بحكمنا فيخرج عن النصب، نقول لا يقال له حكم بحكمنا إذا حملناها على الإسناد المجازي. واضح الكلام؟ لأنه مثلا الآن لنفترض رئيس الوزراء نصب شخصا، فإذا هذا الشخص صدر منه فعل يسند إلى رئيس الوزراء باعتبار هو السبب الآمر هو الناصب، وهكذا فيما نحن فيه. وبهذا تم الكلام في أي شيء؟ في الاجتهاد المطلق. أما التجزي يأتي والحمد لله رب العالمين.